بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالحاضرين والمشاهدين والمشاهدات الكرام، ويسرنا دائما أن نلتقي في هذا اليوم وفي اليوم الآخر الذي نلتقي فيه على بركة رب العزة والجلال سبحانه وتعالى لنتحدث عن بعض آيات من كتاب الله الكريم. ومحاور هذا اللقاء كما عودناكم أن نذكرها في أوله هي كالتالي: المحور الأول بعنوان المشركون كذبوا بالبعث والنشور، المحور الثاني الله تعالى إله واحد وهو الذي يستقل بالخلق والملك، المحور الثالث تنزيه الله تعالى عن الولد والشريك، المحور الرابع أحسن إلى من أساء إليك تكن من الصابرين. ولنستمع إلى آيات هذا اللقاء مع الأستاذ عبد الرحمن نبيل، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على كما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
جزاك الله خيرا أحسن الله إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين وبعد. المحور الأول الذي معنا في هذا اللقاء هو بعنوان كما أسلفت: المشركون كذبوا بالبعث والنشور. وأول آية تحت هذا المحور تبدأ بقول الحق تبارك وتعالى: بل قالوا مثل ما قال الأولون. والله عز وجل بعد أن ذكر شيئا من نعمه على عباده ومما يدل على توحيده سبحانه وعلى أنه فعل بالعباد وأعطاهم ما يحتاجون إليه، ذكر هنا سبحانه وتعالى أن المشركين المخاطبين بهذه الآيات والذين ذكرت لهم هذه النعم وعددت عليهم لم يقابلوها بالتسليم، بل قابلوا كل ذلك بعدم الاستفادة منه وبتكذيب المرسلين، وعلى رأسهم نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وقالوا في النبي عليه الصلاة والسلام كما قال السابقون من قبلهم ممن كذبوا بأنبيائهم ورسلهم، لأن الله يقول: بل قالوا مثل ما قال الأولون. وسيأتي الآن بيان ماذا قال الأولون، وعلى رأس كل ذلك تكذيب النبي المرسل إليهم. وهذه الآية تفيد فساد التقليد، خاصة إذا كان التقليد لقوم المشركين ذاهبين إلى الباطل، لأن هؤلاء قلدوا وحاكوا السابقين عليهم وشابهوهم ورددوا أقوالهم. وماذا كان قول السابقين؟ تأتي الآية التالية لتبين ماذا قال المكذبون من قبل. قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. ذكر الله عز وجل هنا في هذه الآيات أن هؤلاء المكذبين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شأنهم شأن السابقين في إنكارهم للبعث والنشور وتكذيب الرسل ولا شك. وهؤلاء بنوا شبهتهم على أمرين وقد ذكر في هذه أو في هاتين الآيتين. الأمر الأول استبعادهم للإعادة بعد أن أصبحوا ترابا وعظاما نخرة. قالوا: أإذا بتنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ فهؤلاء استبعدوا البعث والنشور بعد أن وصلوا إلى مرحلة ظنوا من خلالها أنه لا يستطيع أحد أن يعيدهم إلى الدنيا من جديد. وقد ذكر الله عز وجل استبعادهم في آيات كثيرة، وذلك كما جاء في سورة النازعات: أإذا كنا عظاما نخرة، يعني بالية، قالوا إذن كرة خاسرة، وأنكروا ذلك. فهؤلاء الأمر الأول الذي دفعهم إلى تكذيب البعث والنشور هو استبعادهم لأن يحييهم الله عز وجل بعد أن أصبحوا عظاما بالية نخرة أو أصبحوا ترابا. الأمر الثاني الذي دفعهم إلى استبعاد ما يكون ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، يعني أن الآباء السابقين وعدوا من الأنبياء السابقين أيضا بأنهم إيه سيتم لهم الإعادة، ولم يحدث ذلك. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، فلما وعد السابقون عليهم بهذا الأمر وكأنهم ظنوا أن هذه الإعادة ستكون في الحياة الدنيا، قالوا لما وعد آباؤنا من قبل ولم يحدث شيء من هذا الوعد فدل ذلك على أنه أمر غير كائن. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، ولذلك عقبوا على هذا بقولهم إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني ما هذا إلا أمور كانت عند السابقين من كتاباتهم وأقوالهم وخرافاتهم وترهاتهم، هذه أساطير جمع أسطورة، يعني مما يذكر ويحكى ولا حقيقة له في واقع الأمر. فهذان الأمران ألا استبعادهم لأن يعيدهم الله تبارك وتعالى بعد أن صاروا ترابا وعظاما، وقولهم وظنهم بأن آباءهم قد وعدوا بالعود ولم يعودوا، فهذا دفعهم أيضا وهو الأمر الثاني إلى إنكار البعث والنشور. ولو تأمل هؤلاء كما سبق ذكر ذلك والحديث عنه، لو تأملوا البراهين وقد رأوا شيئا من ذلك الدالة على البعث والنشور ما وصل استبعادهم إلى هذا الأمر، ولكنهم في الحقيقة قوم لا يتدبرون ولا يعقلون ولا يفقهون. فالله عز وجل يريهم من آياته آناء الليل وأطراف النهار ما يدفعهم إلى الإيمان بالله عز وجل وتصديق النبي المرسل إليهم، وأن وعد الله سبحانه وتعالى حق وصدق، وأنه عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذه السماوات وهذه الأرض على عظمة ما فيها وعلى كبرهما وولوج الليل في النهار وولوج النهار في الليل وإحياء بعض الناس في الدار الدنيا كما حدث وقد سمعوا هم بذلك عن السابقين وإحياء الأرض بعد موتها، ألا يدل كل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وعلى أنهم يعيدهم وعلى أنه يعيدهم بعد ذلك للبعث والجزاء والحساب والوقوف بين يدي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وخلاصة هذه الآيات الثلاثة أن هؤلاء المكذبين كانوا مقلدين للسابقين، واستندوا في تقليدهم وفي شبههم إلى أمور هي أوهى من بيوت العنكبوت. ولو فكروا في واقعهم وفيما بثه الله عز وجل بين أعينهم ما صدر منهم ما صدر، ولكن أعود فأقول بأن هذه قلوب قد ختم الله سبحانه وتعالى عليها فلا يجد الحق طريقا إليها. المحور الثاني في هذا اللقاء بعنوان الله تعالى إله واحد وهو الذي يستقل بالخلق والملك. الله عز وجل إله واحد وهو الذي يستقل بالخلق والملك، وفي هذا الأمر وفي بيانه آيات، منها قول الله تبارك وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. هذه الآية الأولى معنا تحت هذا المحور، يقرر رب العزة والجلال فيها وحدانيته واستقلاله عز وجل بالخلق والتصرف والملك والملكوت، ليرشد عباده وليرشد المخاطبين بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو. كما تقرر هذه الآية والآيات التي تليها قدرة الله عز وجل على البعث والنشور، لأن الذي يملك الأرض ومن فيها ويملك السماء ومن فيها ويملك كل شيء ويفعل ما يشاء لا شك أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن ذلك بعث الناس من جديد. والله عز وجل في هذه الآية يخاطب المشركين أولا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآيات تخاطب بعد ذلك كل من أشرك بالله تبارك وتعالى، وتسأل هذا السؤال الواضح قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. هذه الأرض وما فيها وما عليها، من الذي خلقها ومن الذي أوجدها ومن الذي مهدها لهؤلاء الناس كي يسيروا عليها وينتفعوا بما فيها، من الذي شق فيها البحار والأنهار وجعل فيها الجبال أوتادا حتى لا تمد ولا تضطرب؟ جواب هؤلاء المشركين أنهم سيقولون لله، اعتراف، وليس عندهم إلا ذلك. ليس أمامهم، لأن لا يستطيع أحد أن يدعي لنفسه أن له ملك شيء في الأرض، لأنهم مخلوقون من عدم، والمخلوق الذي سبق بعدم لا يمكن أن يدعي أنه يملك شيئا وجد قبله، لأنه لم يوجد ولم يخلق وليس له في أمره شيء. وهنا هذه الآيات تقرر هؤلاء الناس بذلك وتخاطبهم بهذا الأمر. وكان المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سئلوا عن هذا الأمر أجابوا بهذا الجواب، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فأنى يؤفكون طالما أن الله هو الذي خلقكم، وهنا تعترفون بأن الله عز وجل هو الذي خلق الأرض، فلما لا تعبدون رب العزة والجلال سبحانه؟ لماذا لا تفردونه بالوحدانية؟ لماذا لا تتوجهون إليه إذن بجميع ألوان العبادة؟ ولذلك عقب على هذا بقوله لما ذكر اعترافهم بهذا وذكر قولهم سيقولون لله، قال قل أفلا تذكرون، يعني أفلا يدعوكم هذا الإقرار إلى التدبر والتأمل وتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم وأوجدكم، وبالتالي هو الذي يستحق أن يعبد وحده دون سواه. وهذه الآية وغيرها من الآيات القرآنية فيها فائدة مهمة جدا أود أن أقف عندها، وهي أن القرآن الكريم كثيرا ما يتخذ من الدلائل أو من دلائل ربوبية الله عز وجل على خلقه مدخلا إلى الحديث عن وحدانية الله تبارك وتعالى. يعني القرآن الكريم يتخذ من اعتراف المشركين بأن الله رب كل شيء ومليك وما إلى ذلك مدخلا ودليلا على وجوب عبودية الله وحده دون سواه. ولذلك علماء الاعتقاد يقولون عبارة: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. يعني اعتراف العبد بأن الله ربه وخالقه ومالكه ورازقه وما إلى ذلك هذا يدفعه ويلزمه بناء على هذا الاعتراف أن يعبد هذا الإله الواحد، لأنه بالعقل قبل أن يكون هناك وحي وشرع، الذي خلق هو الذي يجب أن يعبد، الذي رزق وسوى وملك هو الذي يجب أن يتوجه إليه العبد. هذا لو نظر الإنسان إلى ذلك نظرة اعتبار وتأمل. والقرآن كما ذكرت كثيرا ما يشير إلى هذا المعنى، والآيات كثيرة للغاية، ويكفي أن نتأمل في هذا آية واحدة، وهي أول نداء وجهه الله عز وجل للناس جميعا في سورة البقرة. قال فيه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر بعبادة الله عز وجل، ثم ذكر ربوبيته سبحانه، ثم ذكر الأدلة المدعمة لهذا الأمر الدافع للعبد إلى أن يفرد الله عز وجل وحده بالعبادة، الذي خلقكم والذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، بعدها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه كلها وسائل تدل على أن الله واحد، وعلى أنه سبحانه وتعالى يعبد وحده دون سواه، لأنه هو الذي خلق وخلق من قبلنا، هو الذي سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. ولذلك حسن أن يعقب رب العزة والجلال على ذلك بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ويأمر في أول الآيات بعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إذن كثيرا ما يلفت القرآن الكريم نظر المخاطبين إلى دلائل وحدانية الله عز وجل من خلال قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون وخلقه لجميع العوالم. والآية الأولى التي معنا تدل على ذلك وتشير إليه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. بعدها قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. ينتقل رب العزة والجلال بعد إقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى هو رب هذه الأرض، ينتقل بعد ذلك ليقررهم بأن السماوات السبع وما فيهن من الكواكب النيرات وما فيهن من الملائكة الذين يخضعون لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى إلى جانب العرش العظيم، من رب كل ذلك؟ أقر المشركون بأن رب السماوات السبع ومن فيهن وأن رب العرش العظيم هو رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. والله عز وجل ينتقل من الأرض إلى السماء كما أشرت، والسماوات فيها من عظيم صنع الله ما فيها، إلى جانب ما فيها من الملائكة الكرام الذين يخلصون ويفردون رب العزة والجلال سبحانه وتعالى بالعبادة، إلى جانب العرش ألا وهو عرش الرحمن الذي هو أعلى وهو سقف المخلوقات. والله عز وجل قد أخبر في كتابه في آيات متعددة أنه استوى على عرشه، ومعتقد أهل السنة والجماعة في ذلك أنهم يسلمون لله عز وجل بهذا الأمر، لأنه خبر أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه، والله عز وجل يتصف بصفات أخبر بها عن نفسه نؤمن بها ونعتقد لله عز وجل بما جاء فيها، ولكن على ما يليق بجلال الله وكمال الله سبحانه وتعالى. ثم تختم هذه الآية بقول الحق تبارك وتعالى مقررا اعترافهم سيقولون لله قل أفلا تتقون، يعني إذا آمنتم أن السماوات السبع هو ربها الله وأن العرش العظيم ربه الله سبحانه وتعالى، ألا يدعوكم ذلك يا أيها المخاطبون إلى أن تتقوا إذن عذاب رب العزة والجلال سبحانه وتعالى فتفردوه بالوحدانية والعبادة؟ يعني إذا كنتم تعلمون ذلك ألا تتقون الله؟ ألا تخافون عذاب الله سبحانه وتعالى؟ ألا تقرون لله سبحانه وتعالى بالوحدانية لأنه رب الأرض ورب السماء ورب العرش العظيم سبحانه وتعالى؟ ثم يقول بعد ذلك في الآية الثالثة مقررا أيضا اعترافهم بأمر آخر، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بعد أن قرر الله عز وجل وذكر اعترافهم بأنه هو رب الأرض والسماء والعرش العظيم، ذكر بعد ذلك ما هو أعم من ذلك من الأرض ومن السماء ألا وهو الملكوت كله. قل من بيده ملكوت كل شيء، ملكوت على وزن فعلوت، ومعنى ملكوت يعني ملك كل شيء ومالك كل شيء، وهذا لا يليق ولا يكون إلا لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. والأمر في هذا أو تفسير هذه الآية يوضحه ما جاء في قول الله تبارك وتعالى فيما ذكره هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فالله عز وجل يدبر الأمور كلها في كل هذا الكون كله سماواته وأرضه وهو بيده ملكوت كل شيء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يقسم ويقول والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده. والله عز وجل عظيم، والسماوات والأرض في يد الله عز وجل، ويضعها رب العزة والجلال في قبضته. وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين ذلك، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم يطوي الله السماوات والأرض بيمينه ثم يقول أين الملك أين الملوك أين الملوك، ثم يقرر فلا ثم ينادي فلا يجيب أحد، فيقول سبحانه لله الواحد القهار بعد أن يقول لمن الملك اليوم. فدل ذلك على أن السماوات والأرض بيد الله عز وجل، والكون كله بيد الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عظمة رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فهو حقا بيده ملكوت كل شيء، فهو يملكه ويدبر أمره ويتصرف فيه كما يشاء، لأنه القوي الكبير المتعال، وهو سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لأن بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. ويوضح هذا أكثر في أنه يملك كل شيء وأنه يتصرف في كل أمر، فيقول وهو يجير ولا يجار عليه، يعني أنه سبحانه وتعالى يمنع من شاء ممن شاء سبحانه، ولا يستطيع أحد أن يمنع رب العزة والجلال عن أحد أراد الله سبحانه وتعالى به شيئا، لأنه يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد ويملك هذا الكون كله، فلا يغالبه أحد ولا يتقدم بين يديه أحد، فهو وحده الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. ومن كان كذلك فهو حقا الملك، وصدق الله في قوله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فهو السيد سبحانه وتعالى الذي لا أعظم منه جل في علاه، وأخبر هنا أن بيده ملكوت كل شيء وأنه يجير ولا يجار عليه. وهذا أيضا سؤال موجه إلى هؤلاء المشركين: من الذي يفعل هذه الأمور كلها؟ ما كان جوابهم إلا أن يقولوا كما قال الله: سيقولون لله. فيقول الله لهم: قل فأنى تسحرون، يا كيف تخدعون ويذهب بعقولكم إلى حد تعبدون من خلاله الشمس والقمر والأصنام والأوثان والأشجار والأحجار التي لا تملك ولا تعقل ولا تدبر ولا تجير، بل يفعل بها ما يفعل ويستهين بها الإنسان ما يستطيع أن يستهين، ولا تملك من أمر نفسها شيئا، فكيف إذن تذهبون عن رب العزة والجلال سبحانه وتعبدون غير الحق تبارك وتعالى؟ فأنى تسحرون، كيف خدعتكم الشبه الباطلة فصرفتكم عن عبودية الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه؟ ثم يقول سبحانه وتعالى: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. بعد أن قررهم رب العزة والجلال في هذه الآيات بما قررهم به، وأنهم اعترفوا بأن الأرض والسماوات والعرش العظيم وأن الكون كله بيد الحق تبارك وتعالى يفعل فيه ما يشاء ويحكم فيه بما يريد، يقرر عز وجل أن ما أتاهم به وما أخبرهم به، وذلك من أمر الوحدانية وبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يكون بعد ذلك من البعث والنشور، كله حق جاء من عند رب العزة والجلال سبحانه. بل أتيناهم بالحق، وصدق الله في قوله: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ولكن الأمر الصحيح والصواب في ذلك أن هؤلاء القوم هم الكاذبون وهم المكذبون لله ولرسل الله تبارك وتعالى. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. المحور الثالث في هذا اللقاء تنزيه الله تبارك وتعالى عن الولد والشريك. تنزيه الله تبارك وتعالى عن الولد والشريك. وأول آية تدخل معنا تحت هذا المحور آية جليلة القدر عظيمة الشأن، وهي قول الحق تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. يبين رب العزة والجلال سبحانه وتعالى في هذه الآية ثلاث مسائل. هذه الآية يبين رب العزة والجلال فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا. شأن الله أيها المخاطبون أعلى وأعظم وأعز وأكرم من أن تكون له صاحبة أو ولد. إن الجريمة النكراء التي دان بها بعض الناس في نسبتهم الولد إلى رب العزة والجلال أمر تجعل الإنسان تصيبه دهشة وحيرة كبيرة عندما يتطاول العبد على ربه بهذا القول الذي استعظمه رب العزة والجلال سبحانه، وذكر عنه ما ذكره في أواخر سورة مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، عظيمة كبيرة تكاد السماوات مع عظم حجمها وكبرها بما لا يعلمه إلا الله، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا،
لماذا؟ لأن الكل عبيد الله عز وجل، لأن الكل مربوب مخلوق. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والله إنها جريمة نكراء في حق البشرية في من نسب إلى الله عز وجل الولد، والله عز وجل قد نزه نفسه عن الصاحبة والولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو الإله الواحد الأحد جل في علاه. معاذ الله يا أيها المخاطبون بكتاب الله أن تتخذوا لله ولدا أو تنسبوا الولد إلى الله عز وجل، وما ينبغي ذلك بحال. والذين نسبوا الولد إلى الله عز وجل كما جاء في القرآن الكريم ثلاثة طوائف، اللي نسبوا الولد إلى الله سبحانه وتعالى في الجملة اليهود والنصارى، وكذلك الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين الذين ذكروا بأن الله عز وجل اتخذ البنات، ويعنون بذلك الملائكة، بناتا له. اليهود والنصارى قال الله فيهم: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. هذا في الحقيقة كلام باطل من كلا الطائفتين، وتطاول على مقام رب العزة والجلال سبحانه. وكفى هؤلاء الناس، ألم يكفيهم أن سبوا عباد الله عز وجل؟ ألم يكفيهم أن سبوا الأنبياء والمرسلين وطعنوا في خيار الله، في خيار عباد الله الصالحين، حتى تطاولوا على مقام رب العزة والجلال سبحانه فنسبوا إليه ما لا يليق به؟ نسبة الولد إلى الله عز وجل أمور كما ذكر الله عنها: تكاد السماوات تتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. أمر عظيم، أمر لا يليق من عبد أن يصف به رب العباد سبحانه وتعالى. أما مشرك العرب فقد جعلوا لله عز وجل أمرا وراء ذلك هم لا يرضونه لأنفسهم، حينما جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، والله عز وجل قد كذبهم في قولهم هذا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. وهم في هذا ظالمون أفاكون، يعني هم لا يرضون لأنفسهم البنات كما ذكر الله عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم. الواحد منهم تكون حالته على الهيئة التي ذكرها القرآن الكريم إذا بشر بالأنثى، ثم بعد ذلك يجعل البنات لرب العزة والجلال. ولذلك ربنا يخاطبهم باستفهام إنكاري توبيخي: أفأصفاكم ربكم بالبنين؟ يعني الله عز وجل أصفاكم أنتم وجعل لكم البنين هدية واتخذ هو من الملائكة إناثا؟ أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وصدق الله عز وجل حينما ذكر أن قول هؤلاء الناس في حقه سبحانه وتعالى قول عظيم ما كان ينبغي لهم أن يقولوا. المسألة الثانية التي ذكرتها هذه الآية وهي ما اتخذ الله من ولد، أن الله سبحانه وتعالى نفى التعدد في الآلهة وما كان معه من إله. الله عز وجل ليس معه إله آخر، فهو سبحانه وتعالى مالك الملك، وهو الإله الحق الواحد المبين. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. والفساد الناشئ هنا في الكون ناشئ عن عبادة غير الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر هذه المسألة بكلام عجيب، يقول إن بعض المتكلمين بيستدلون بهذه الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا على إثبات وجود الله عز وجل وربوبيته، ويقول: لا، هذه الآية في توحيد العبادة أو في توحيد الألوهية، ومعناها أن الكون كله يفسد إذا وجد من يعبد مع الله تبارك وتعالى، يكون الفساد ناشئ عن عبادة غير الله عز وجل. ولذلك كما أنه سبحانه لم يتخذ ولدا كذلك أيضا ليس معه إله غيره. المسألة الثالثة التي قررتها هذه الآية أن الله عز وجل أقام فيها البرهان والدليل على أنه إله واحد، ف فبعدما قال وما كان معه من إله ذكر برهانا واضحا على ذلك حينما قال إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ولو نظرنا لوجدنا أنه لم يذهب كل إله بما خلق، ولم يعلو أحد في هذا الكون كله سوى رب العزة والجلال سبحانه، فليس إذن إلا هو سبحانه وتعالى الإله الواحد. وأرجع بعد ذلك فأقول في هذا المقطع من الآية وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق، ومعلوم أنه لم يذهب أحد واستأثر من المخلوقين بشيء خلقه هو، ولو كان كذلك لوجد التفاوت في هذا الكون، والكون منتظم ومتسق بإحكام عجيب ودقيق، مما يدل على أن الذي يدبر أمره وينظم شؤونه إله واحد هو الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا لم نجد أن أحدا نازع رب العزة والجلال في ملكه أو على مع الله تبارك وتعالى، فالعلو المطلق لمن؟ لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وهنا ساق المتكلمون برهانا ودليلا على أن الله سبحانه وتعالى ليس له شريك يمكن أن يوجد شيئا في هذا الكون، وسموه دليل التمانع، وقد أشار إليه الإمام الحافظ ابن كثير، وذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وقالوا بأنه دليل عقلي مستفاد من هذه الآية، وإن كان المتكلمون قد توسعوا في مثل هذه المسائل. والشاهد من هذا برهان أو دليل التمانع، ما ملخصه أو كيف ساقه من ساقه في إثبات ربوبية الله تبارك وتعالى؟ قالوا لو فرض أن في الكون أكثر من إله، وجئنا إلى مسألة واحدة من المسائل وصوروها وذكروها كأن يريد إله من آلهة من هؤلاء الآلهة تحريك جسم ويريد الآخر تسكينه، أو إحياء جسم ويريد الآخر إماتته. نمسك على مثلا تحريك وتسكين الجسم، لو أن الكون فيه أكثر من إله أو فيه إلهين، أراد أحدهما تحريك جسم والآخر أراد تسكينه، هذه القضية لا تخلو من ثلاثة أمور: إما أن يتم مرادهما معا، أو لا يتم مرادهما معا، أو يتم مراد واحد منهما. نأتي إلى هذه الأقسام الثلاثة نختبرها. إما أن يتم مرادهما معا، هذا مستحيل. ليه؟ لحصول التضاد في ذلك، لأن الحركة تضاد الإيه؟ تضاد السكون، فلا يمكن أن يتم مرادهما معا. وإما الأمر الثاني ألا يتم مرادهما معا، وهذا أيضا مستحيل. لماذا؟ لأن فيه رفع للنقيضين، والجسم إما أن يكون متحركا وإما أن يكون إيه؟ ساكنا، فرفع التحرك والسكون عن الجسم لا يمكن أن يكون. ما بقي إلى الأمر الثالث ألا وهو إيه؟ أن يتم مراد واحد منهما، وإذا تم مراد واحد منهما فسيكون هو الإيه؟ هو الإله القادر، وغيره عاجز، وقد تم مراد رب العزة والجلال سبحانه، فهو الإله الحق المبين القادر، وما عداه مخلوق ضعيف لا يعبد بحال من الأحوال، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ولما كان الأمر كذلك نزه ربنا سبحانه وتعالى نفسه عما فعله المشركون من نسبة الولد إليه، ومن اتخاذ الأنداد والشركاء والوسطاء لرب العزة والجلال، فقال سبحان الله عما يصفون. وكلمة سبحان يعني تنزيها لله عز وجل عما يصفه به الواصفون من المكذبين الظالمين. والله عز وجل قد نزه نفسه عن وصف الظالمين له فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوا به رب العزة والجلال سبحانه فقال وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم قال رب العزة والجلال سبحانه معقبا على هذه الآية السابقة عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. بعدما نفى سبحانه وتعالى عن نفسه الولد ونفى أن يكون معه إله في هذا الكون، ذكر نموذجا واحدا من النماذج التي تدل على ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى علمه المطلق الواسع، وذلك في إثبات علم الغيب والشهادة لله تعالى وحده. فإذا كان المشركون الذين عبدهم الناس من دون الله تبارك وتعالى يعلمون شيئا من الشهادة بما أعطاهم الله عز وجل من وسائل الإدراك وتفضل به عليهم من السمع والبصر، يعلمون شيئا، وإلا فهم لا يعلمون كل شيء. فنحن الآن ونحن جالسون في هذا المكان، ما خلف هذا المكان ونحن نسمع ونبصر لا نعرف عنه شيئا، ولكننا نعلم فقط ما نشاهده بين أعيننا. يعني إذن علمنا بالشهادة علم جزئي، فما بالك بعلام الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. ده نموذج واحد على أن غير الله لا يعبد، وعلى أن كل الآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل عاجزة وليس عندها من صفات الجلال والكمال ما يمكن أن يصرف لها العبد شيئا من دون الله عز وجل. ومن أخص خصائص الألوهية اتصاف رب العزة والجلال سبحانه وتعالى بعلم الغيب، والله عز وجل في كتابه يقرر ذلك في أكثر من موطن فيقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر ما أنزله عليه في كتابه فيقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن علم الغيب والشهادة كاملين لله تبارك وتعالى وحده، وكلاهما يدل على علم الله عز وجل المحيط الواسع، وأن غيره عاجز عن مثل ما وصف به، وبالتالي لا يليق بكم يا أيها المخاطبون أن تسووا الله عز وجل بأحد من خلقه، لأنهم لا يصلون إلى قدر الله عز وجل ولا يعلمون ما يعلمه رب العزة والجلال سبحانه، فكيف إذن تجعلونهم مع الله سبحانه وتعالى شركاء وأنداد. ثم يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك موجها الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل رب إما تريني ما يعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. الله عز وجل في هذه الآية يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعوه بهذا الدعاء عند حلول النقم، ومعناه رب إما تريني ما يعدون، يعني إن تعذب هؤلاء الناس وأنا شاهد حاضر موجود بين ظهرانيهم فلا تأخذني بفعلهم يا رب العالمين، فلا تجعلني في القوم الظالمين. وقد يسأل إنسان أو يتبادر إلى ذهن إنسان هذا السؤال: كيف يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعله مع القوم الظالمين وأن يأخذه بما يأخذ به المكذبين، وهو سبحانه وتعالى أو هو صلى الله عليه وآله وسلم بعيد عن هؤلاء الناس، مؤمن بالله عز وجل مصدق به، فلما يأخذه ربه وقد آمن وصدق، بل هو سيد الأنبياء وسيد المؤمنين وسيد المسلمين. هنا نقول بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه بهذا الدعاء، وهو لن يكون، يعني لن يفعل به رب العزة والجلال ولن يأخذه ربنا سبحانه وتعالى مع القوم الظالمين إذا نزل عليهم العذاب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه ربه بذلك فيه إظهار لعبودية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرب، وتواضع لرب العزة والجلال سبحانه. والله عز وجل قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه لن يعذب هؤلاء المشركين وهو موجود بين ظهرانيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، ولكن حتى لا يظن هؤلاء المجرمين أن الله سبحانه وتعالى لن يأخذهم، وجه الله عز وجل خطابا آخر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الخطاب جاء في الآية التالية: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. هذا حتى لا يأخذهم الغرور، فالله عز وجل بعدما أخبر أنه لن يأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وأنه لن يقع بهم عذاب الاستئصال، بيّن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى أنه قادر على أن يفعل بهم ما يشاء. وقد بيّن الله عز وجل في سورة الزخرف: وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك من باب التسلية له عليه الصلاة والسلام، وأخبره أنه إن أخذهم رب العزة والجلال بعد أن يذهب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعد أن يموت، فلا بد وأن يقع انتقام الله عز وجل عليهم، وإن فعله الله وهو بين ظهرانيهم فهو عليهم قدير. وفي ذلك يقول رب العزة والجلال سبحانه: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. إذا ذهبنا بهم فنحن سننتقم بهم، إذا ذهبنا بك صلى الله عليه وسلم فإنا سننتقم منهم بعد ذلك، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. يعني إن ذهب الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤاخذهم بالعذاب فسبحانه وتعالى سينتقم منهم، وإن وقع بهم ما وقع والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شاهد فالله قادر على ذلك، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. المحور الرابع بعد ذلك بعنوان: أحسن إلى من أساء إليك تكن من الصابرين. وفي هذا يقول رب العزة والجلال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. يأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآيات بأن يقابل الإساءة بالإحسان والعفو والصفح، وهذا في الحقيقة خلق كريم وجه الله عز وجل إليه أهل الإيمان، وذلك لأنهم يتعاملون ويختلطون بالناس، والذي يتعامل مع الناس ويختلط بهم لا شك أنه سيصيبه شيء من أذاهم. ما موقف المسلم إذن حينما يصاب بأذى من الناس؟ عليه كما قررت هذه الآية أن يقابل إساءة الناس بالإحسان إليهم، وأن يتحمل الأذى، وأن يعفو وأن يصفح. والله عز وجل قد حث على ذلك وحض عليه ووجه إليه في آيات كثيرة من القرآن الكريم، كقول الله تبارك وتعالى مثلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وكقوله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شوف تأملوا أيها المخاطبون كيف أن الإساءة إذا قوبلت بشيء من الإحسان تقلب في الغالب العدو إلى صديق. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن كون الإنسان يقابل السيئة بالإحسان أمر صعب، يحتاج إلى أن يكون الإنسان متمرسا على ذلك، موطنا نفسه على هذا الأمر، متذرعا بالصبر الذي يعطيه الله عز وجل لأوليائه وأصفيائه. ولذلك قال سبحانه: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا في الحقيقة أدب عال رفيع وجه إليه الإسلام، أن على أهل الإسلام أن يخاطبوا وأن يواجهوا الإساءة بالإحسان. وفي قوله سبحانه وتعالى هنا: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أولى من قوله ادفع الحسن السيئة بالحسن. ليه؟ لأن هنا أحسن أفعل تفضيل، فهي دعوة إلى أن الإنسان يقابل السيئة مهما كانت بشيء من أفضل درجات الحسن. أحسن السيئة، ادفع السيئة بأحسن ما يمكن أن تدفعها بها أيها المؤمن. والله عز وجل دعا الناس جميعا إلى أن يقولوا الكلام الطيب الجميل، وقولوا للناس حسنا. والله سبحانه وتعالى حث في القرآن الكريم على الأخلاق الفاضلة النبيلة، ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأفضل الصفات والخلال الحميدة، ولنا فيه الأسوة الحسنة. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق الكريم قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم، وقد أمرنا بالاقتداء به والتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب علينا أن نكون كما كان صلوات الله وسلامه عليه. ويكفينا أن نتأمل وصية النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. والنبي عليه الصلاة والسلام وصى أصحابه بوصايا جليلة عظيمة، ومن ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها بعدها، وخالق الناس بخلق حسن. ومن الأخلاق الفاضلة التي قررها القرآن الكريم وأشار إليها ودعا إليها، ومن الأمور التي يدفع الإنسان بها السيئة الحسنة، الإعراض عن الجاهلين. ودي مسألة مهمة جدا، لأن أهل الإيمان يواجهون وهم في طريق دعوتهم إلى الله عز وجل يواجهون كثيرا من المجرمين الأفاكين الذين يطعنون عليهم ويتكلمون فيهم. موقف المسلم من هؤلاء ألا يخوض مع هؤلاء المكذبين وألا يسترسل معهم، لأن إفكهم ظاهر وضلالهم وبهتانهم واضح. وفي هذا يقول رب العزة والجلال مثلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولا يعني ذلك أن يذل المسلم نفسه لمشرك أو كافر، بل يجب على المسلم أن يري أعداء الإسلام قوته وشجاعته، وأن يعلو على المجرمين حينما يحاولون أن يستأسدوا على أهل الإيمان. الله عز وجل وصف أهل الإيمان بأنهم أعز على الكافرين أذل على المؤمنين، ووصف النبي وصحبه صلوات الله وسلامه عليه بأمر يجب أن نكون نحن عليه يا معشر أهل الإيمان في كل زمان وفي كل مكان: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فليس معنى القول أن نقابل الإساءة بالإحسان أن يكون المؤمن ضعيفا أو أن يذل لأعداء الإسلام، ولكنه خلق يتربى عليه المؤمن يجعل نفسه تأبى أن ينزل إلى إسفاف الذين يسفون أو إلى إجرام المجرمين، بل إنه يتعالى عليهم ويتمسك بالأخلاق الفاضلة، وهو في نفس الوقت قوي الشكيمة، يستطيع أن يواجه أعداء الإسلام والذين يسعون في الأرض بالفساد، يستطيع أن يواجههم بكل قوة وتمكن، لأنه عزيز بعزة رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وهذه دعوة لأهل الإيمان أن يكونوا أقوياء في هذه الأرض. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي، نحن بحاجة إلى أقوياء، وأن نري أعداء الإسلام منا قوة ومنا شدة ومنا غلظة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ إيه؟ واغلظ عليهم. فيجب أن نفهم في إطار هذه الآية أننا لا نذل ولا نستكين لأعداء الإسلام على أننا نتخلق بأخلاق حسنة وندفع الإساءة بالإحسان. نحن ندفع الإساءة بالإحسان لأننا لا نسيء كإساءتهم ولا نفعل كأفعالهم لأنهم مجرمون، ولكننا أيضا نتمسك بالقوة وبالشجاعة ونستطيع أن نواجه أعداء الإسلام. ثم بعد ذلك يقول رب العزة والجلال مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخطاب لو نظرنا فيه سنجد أنه يترتب على الأمر الأول: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الآية السابقة بأن يدفع الإساءة بالإحسان، أتبع ذلك بما يقوى أو يتقوى به المؤمن وعلى رأس أهل الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم كي يواجه هذا الأمر، ألا وهو أن يستعيذ به بالله عز وجل من همزات الشياطين. وده توجيه لطيف بعد هذا الأمر: كي تواجه الإساءة بالإحسان تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى نفس أبية تتعالى على هذا الظلم وعلى هذا المنكر، ولو تمكنت وتملكت أيضا لا تظلم ولا تؤذي، فهذا يحتاج إلى إعداد. ولا شك أن الإعداد يحتاج من المؤمن أن يبتعد عن الشيطان وطرقه ووسائله. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. ليه؟ لأن الهمز همزات جمع همس، والهمز هو فعل مرة من الهمز، والهمز يكون من من؟ يكون من الشيطان، هو في اللغة بمعنى النخس والدفع، والشيطان يدفع الناس إلى أن يظلموا وإلى أن يفعلوا الفساد في الأرض ويحثهم على معصية رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، فكثيرا ما كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا صلى الله هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالنا إذن والشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فواجب علينا إذن أن نستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، والاستعاذة بمعنى الالتجاء والاعتصام، ولا تكون إلا برب العزة والجلال سبحانه، ولا يفعلها إلا أهل الإيمان، لأن المشركين كانوا يستعيذون بالشياطين وبمن اتخذوهم أولياء من دون الله تبارك وتعالى. في سورة الجن يقول سبحانه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ذكر الإمام الحافظ المحدث المفسر الفقيه ابن جرير رحمه الله تعالى أن المشركين كانوا إذا نزلوا واديا استعاذوا بعزيز هذا الوادي ألا هو كبير الجن، ولا يستعيذون بالله تبارك وتعالى، فزادهم الجن رهقا أو طغيانا أو كفرا أو خوفا فوق خوفهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الله عز وجل أبدلنا مكان استعاذة هؤلاء المشركين بالشيطان الاستعاذة برب الأرض والسماوات سبحانه. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرجع أو حتى يخرج من منزله ذاك الذي نزل فيه. وهذا تعليم من الإسلام لأولياء الله عز وجل ولعباد الله الموحدين أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وأن يستعيذوا بالله تبارك وتعالى ممن؟ من الشيطان الرجيم، لأنه هو الذي يضل وهو الذي يصد وهو الذي يؤذي وهو الذي يحمل من يحمل من أهل الإيمان على الفجور أو الطغيان أو ما يحدث في الأرض من الآثام والمعاصي وما إلى ذلك. هذا أولا. أما ثانيا من الأمر الذي أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستعيذ من الشيطان به ما جاء في قوله وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الشيطان يحاول أن يوسوس للإنسان وأن يدخل إليه من مداخل متعددة. إذا أراد أن يقرأ القرآن دخل عليه، إذا أراد أن يصلي دخل عنده، إذا أراد أن يذكر الله تبارك وتعالى أتى إليه. عند الموت أيضا يحضر الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يستعيذ بالله عز وجل من حضور الشياطين. فقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ من أن يحضر الشيطان كي لا يلبس على أهل الإيمان وكي لا يفسد أفعالهم التي يتقربون بها إلى الرحمن. والشيطان يا أهل الإيمان ضرره خطير، وما هو كائن على ظهر الأرض اليوم من كفر وشرك وضلال وانحراف موجود عند بعض أهل الإيمان إنما هو من الشيطان. وإذا كان الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستعيذ بربه من الشيطان، فماذا نفعل نحن يا أهل الإيمان؟ من واجبنا إذن أن نستعيذ بالله عز وجل من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، ونستعيذ بالله عز وجل أن يحضروا معنا في أي أمر من الأمور. ويحسن بنا هنا ونحن في ختام هذا اللقاء أن نستعيذ حقا بالله عز وجل من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإخواننا المسلمين فتنا وهمزات وغمزات الشياطين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. بارك اللهم أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر من ياسر حازم وأبو مهند ومحمد أحمد، ومن المغرب خديجة وعبد الرحيم المغراوي، ومن السعودية فاطمة صالح، ومن البحرين فاطمة شعبان، ومن الجزائر صدوقي هواري. وكان السؤال الأول: اشرح بالتفصيل قول الله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وكانت الإجابة: بعدما أوضح الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة مصير المشركين وما حل عليهم من العذاب والبأس والنقمة، فإنهم يصرخون ويستغيثون، وإن الله تبارك وتعالى يخبرهم أن ما حل بهم كان بسبب أنهم لم يتدبروا القرآن العظيم ولم يفهموه وأعرضوا عنه، وأن ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يكن شيئا محدثا، بل سبقه رسل كثيرون، وأن دعوته ليست محدثة. قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. يوضح ويخبر تبارك وتعالى عن السبب الثالث لحلول العذاب على المشركين، فيقول منكرا على الكافرين: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي أنهم لا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ونسبه، ولا يعرفون صدقه وأمانته، فقد نشأ بين أيديكم وأنتم من لقبتموه بالصادق الأمين، وأنتم من كنتم ترضون به وبشهادته، فينكر عليهم الحق جل وعلا ويقول: هل يستطيعون إنكار ذلك؟ ولهذا قال أبو سفيان رضي الله عنه لهرقل ملك الروم، وذلك قبل أن يسلم، لما سأله: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما يقول؟ فقال: لا. فقال هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس ليكذب على الله تبارك وتعالى. وكذلك قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة: أيها الملك، إن الله بعث إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. وهكذا قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لنائب كسرى هذا: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل صفاته الحميدة في الدعوة إلى الله وإبلاغ الرسالة، فقد جمع قومه يوما ثم قال: يا بني فلان يا بني فلان، حتى جمعهم ثم قال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. فقال: فإني منذركم بين يدي عذاب أليم.
في الحقيقة الجواب سديد، وهو شرح بالتفصيل في الحقيقة. جزاه الله خير.
اللهم آمين. السؤال الثاني: ما المراد بالخرج في قوله تعالى: أم تسألهم خرجا؟ وهل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم يشمل جميع الأنبياء والمرسلين؟ وضح ذلك بدليل. وكانت الإجابة: الخرج قال الحسن أجرى، وهذا القول ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما يشمل جميع الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى مخبرا عن مؤمن آل ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وقال تعالى في سورة الشعراء عن نوح وهود ولوط وشعيب وصالح عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام وهم يدعون أقوامهم: ما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. فهذا كان نهج الأنبياء والمرسلين جميعا، وبهذا يتضح أن معنى الخرج هو الأجر أو الجزاء، والله أعلم.
صحيح الجواب. طيب ما شاء الله، ويعني ياسر خلاص.
السؤال الثالث: ما معنى فما استكانوا لربهم وما يتضرعون؟ وهل وقع شيء من العذاب الدنيوي على مجتمع مكة؟ أيد ما تقول بدليل من السنة النبوية. وكانت الإجابة: معنى فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، أي ما خشعوا لربهم وما دعوه، فلقد أخذ الله المشركين والكافرين بالعذاب كالمصائب والجوع والقتل، فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والجحود، بل استمروا في ضلالهم وجحودهم وما خشعوا لربهم ولا دعوه، كي يرفع عنهم العذاب أو يخففه عنهم، بل جحدوا واستكبروا وقست قلوبهم. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقد وقع شيء من العذاب الدنيوي على مجتمع مكة، فقد روى الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب التفسير من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أنشدك الله والرحم، فقد أكن العلهز، فأنزل الله الآية، والعلهز أي الدم والوبر. هذا الله أعلم.
جواب سديد ما شاء الله، جزاك الله خير.
وإياكم سلام. هناك سؤال من الأخ صدوق هواري من الجزائر يقول: بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإننا نرى حفظكم الله أن الآيات الكريمة من 84 إلى 89 تبين أن هؤلاء المكذبين بالبعث يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله وحده هو الخالق المالك المدبر، ولكن لم ينفعهم ذلك لأنهم أنكروا توحيد الألوهية والعبادة. ومن هذا يتضح أن الإيمان هو تصديق وإقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وأن العمل داخل في الإيمان عكس ما قالت به بعض الفرق الضالة. فنرجو من فضيلتكم أن توضحوا هذا الأمر، وخاصة أنه انتشر بين المسلمين، فنجد منهم من لا يصلي، ونجد منهم من لا يصوم، ومنهم من لا يزكي، ومنهم من لا يحج مع استطاعته على ذلك. والأكبر من ذلك أن منهم من يدعو ويصرف العبادة لغير الله كدعاء الأولياء والصالحين والتبرك بهم والذبح لهم والحلف بهم وغير ذلك. فنرجو التوضيح، بارك الله فيكم.
أقول للأخ صدوقي جزاك الله خيرا. وفي الحقيقة الآيات كما ذكرت التي قرر الله عز وجل فيها توحيد الربوبية للدلالة ولإلزام المشركين بعبادة الله وحده دون سواه، وهي في الحقيقة تدعو أولا المشركين إلى أن يدخلوا في الإيمان. فإذا دخلوا في الإيمان وجب عليهم أن يقوموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى به عليهم من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. وقد ذكرت ذلك كثيرا ورددته فيما مضى لأهمية الإشارة إليه، خاصة كما أشار الأخ في هذا الزمان، على أساس أن الإيمان ليس مجرد أن يعتقد الإنسان بقلبه شيئا يدل على توحيد الله عز وجل ثم بعد ذلك لا يستجيب أو لا يستقيم على هذا الإيمان الذي زعم أنه قام في قلبه. ولكن الحقيقة الآيات التي معنا والتي شرحتها قبل قليل هي تؤكد أمرا مهما جدا، وهو إثبات أن الله سبحانه وتعالى إله واحد. فآيات الربوبية تدل وتشير وتلزم من عبد غير الله تبارك وتعالى أن يعبد الله وحده دون سواه. أما إذا دخل هذا المشرك في الإيمان أو دخل العبد في الإيمان فنقول له الإيمان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وإن شاء أزيدها يعني رابعا وخامسا يفيدنا جميعا في الإيمان، وهي أيضا تختم بنون: يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فالإيمان كما يذكر كان يذكر لنا بعض مشايخنا رحمة الله تعالى عليه كلمات تختم بخمس نونات: اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وهذه حقيقة كلمات تجمع مباحث الإيمان وقواعده عند أهل السنة والجماعة. الله أعلم.
فضيلة الشيخ، معنا اتصالين. الأول من الأخ كريم مصطفى من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
هو بس التفسير، كنت عايز أسأل الشيخ تفسير الآية بتاعت إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملها وحملها الإنسان. فهل المقصود بآخر الآية اللي هو إنه كان ظلوما جهولا قبل حمل الأمانة، ولا ظلمه وجهله بعد تصرفه في الأمانة؟ وجزاكم الله خير.
وإياكم يا أخي الحبيب. معنا اتصال آخر. من الأخ أبو جواد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ.
أهلا وسهلا الله يبارك فيك.
بالنسبة لمعاملة الكفار التي يحسن، هل فيها تفصيل يا شيخ؟ على حسب الشخص، إذا كان مثلا ما منه أذى يعني تقابله بعدم الأذى، إذا كان يعاديك بالقتال مثلا فتواجه حسب جسمها عمله ضد المسلمين مثلا، هل هذا تفصيل صحيح يعني؟
طيب واضح
التدريج وعلى حسب الكرة وعلى حسب العقيدة والوضع.
طيب واضح السؤال،
جزاكم الله خير.
وإياكم يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الأخ كريم مصطفى كان يسأل عن قول عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إلى نهاية الآية في قوله تعالى إنه كان ظلوما جهولا، هل هذا الظلم قبل أم بعد؟
في الحقيقة أولا الأمانة المراد بها في هذه الآية هي التكاليف الشرعية أو ما يعبر عنه بجملة الأوامر والنواهي، والله عز وجل قد أخبر فيها أن الإنسان تحملها لأنه ظالم جهول. كونه تحملها لأنه ظالم جهول كان قبل أو بعد، على كل نقول الله عز وجل يعلم سلفا أن هذا واقع من إين؟ واقع من الإنسان، وقد ظهر قبل أن يتحمل الإنسان سائر التكاليف الشرعية شيئا من ظلمه وجهله منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأسكنه هذه الأرض، عندما قتل ابني آدم أحدهما الآخر بدأ منه ظلم الإنسان وجهله على أخيه الذي قتله ظلما وعدوانا، وجاءت التكاليف الشرعية بعد ذلك، فبقي بعض الناس على ظلمهم وعلى إيه؟ وعلى جهلهم. والشاهد من هذا أن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه ما سيكون عليه الإنسان، وظلم الإنسان وجهله وقع أيضا منه بعدما كان من المعاصي ومن السيئات التي قام بها على ظهر هذه الأرض، والله أعلم.
أسألك فضيلة الشيخ، معنا اتصال من الأخ جلال فريد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
جزاكم الله خير وجزا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله.
اللهم آمين. تفضل.
جزاه الله علما ونفعنا جميع المؤمنين.
اللهم آمين.
جميع علماء أهل السنة.
اللهم آمين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. هل الشياطين تسكن أجسام بعض الناس؟ وهل قراءة آخر سورة البقرة وآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين تطرد الشياطين من الجسم المسكون به الشياطين؟ وجزاكم الله خير.
وإياكم يا أخي الحبيب. فضيلة الشيخ، الأخ أبو جواد من السعودية كان يسأل عن معاملة الكفار، هل هم على أقسام أم أنهم أمر واحد؟
لا شك أن الكفار على أقسام، فالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب، والذين يحملون على أهل الإيمان كي يدخلوهم في الكفر ويحملوهم على الطغيان وما إلى ذلك ليسوا كمن سالم أهل الإيمان ولم يعني ينالوا منهم شيئا من الأذى، والله عز وجل قد فرق بين هؤلاء وهؤلاء، وذلك في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم بعدها إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ولابد كما ذكرت وأشرت ألا يشعر الإنسان أهل الكفر والطغيان أنه في ضعف وذلة، بل عليه أن يواجههم بقوة وشدة، كما ذكرت الآيات في سورة التحريم وفي سورة التوبة، ودعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل هؤلاء الكفار وأن يشدد من وطأته عليهم. فمن قاتل أهل الإيمان يجب أن يقاتل وأن يظهر له من القوة ما يجب أن يكون عليه المسلم، والله أعلم.
الأخ جلال فريد من مصر كان يسأل عن قول عز وجل: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. كان سؤاله: هل تسكن الشياطين أجسام الإنسان وهل المعوذات تطردها؟
ورد في السنة أن الشيطان يمكن أن يتلبس بالإنسان وأن يدخل فيه، وهذا وردت فيه بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أمر مشاهد واقع بين الناس، ولكن الشيطان يطرد من البيت ويبتعد عن الإنسان بأمور كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا أذكر في بعض السنن في هذا أو ما ورد في السنة من هذا، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، وأن الإنسان إذا دخل بيته فذكر اسم الله عز وجل، علم الشيطان أنه لن يبيت في هذا البيت، فإذا قدم له طعامه وجلس عليه فذكر اسم الله تبارك وتعالى، علم الشيطان أنه لن يدرك الطعام أيضا. وهذا يدل على أن الشياطين تطرد من البيوت بمثل ذلك. وكذلك أيضا الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العبد لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان إذا قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى إيه؟ إذا أوى إلى فراشه. كما أن أيضا أواخر سورة البقرة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءتها عند النوم، لأنها أيضا تطرد الشياطين. كذلك القراءة بالمعوذتين والمتتبع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيجد الكثير في ذلك. ولكن أود أن أقول ملاحظة، بعض الناس إذا أصيب بأي مرض أو ما إلى ذلك قال عندي مس من الجن، عندي كذا عندي كذا، هذه مسائل أنت لا تستطيع أن تحكم عليها بمجرد أن ترى عرضا من أعراض المرض عندك. ولكن إذا وجدت شيئا من ذلك اذهب وابحث عن الأسباب التي قد يمكن أن تكون أسباب مادية لهذا الأمر. ولا بأس أن تقرأ أو أن يقرأ عليك أحد بعض آيات القرآن الكريم، مما يمكن أن يتبين الأمر إن كان عندك شيء في ذلك. وعلى المسلم أن يعيش مع الذكر في كل وقت وفي كل حين. فإذا عاش المؤمن مع ذكر الله تبارك وتعالى واستعاذ دائما بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، جنبه رب العزة والجلال الشيطان وسوسة وهمزا ونفثا ونفخا وما إلى ذلك، من كل مجالات أو من كل المجالات التي يمكن أن يدخل فيها الشيطان أو منها الشيطان إلى الإنسان، والله أعلم.
معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخ نبيل حجازي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي.
فتح الله على شيخنا الكريم وبارك في أخينا عبد الرحمن.
اللهم جزاكم الله خيرا.
ولي الحقيقة استنصار لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
اتفضل يا أخي.
الذي لا ينطق عن الهوى والذي كرمه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وضد هذه الهجمة الشرسة في سب ومس عرض رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وأسأل شيخنا الكريم أن يوجه المسلمين أن يعتزوا برسولهم ودينهم تطبيقا لقول ربهم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن الكافرين لا يعلمون، وأن توجهوا سماحتكم المسلمين في كل بقاع الأرض أن يذبوا عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذوا بكل أسباب العزة والدفاع عنه وعن دينه وعن أمته. أسأل الله أن يجعله في ميزانكم وميزان المسلمين، وأن يعز دينه ورسوله وينصره ويمكنه في الأرض، وجزاكم الله خيرا.
وإياكم يا الحبيب. جزاكم الله خير. تفضل الشيخ.
في الحقيقة أشكر الأخ نبيل حجازي على دعائه لنا وعلى غيرته أيضا على مكانتي ومنزلتي وعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا هو شأن المؤمن في أن يغار على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس شخصا عاديا في حياتنا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحقيقة المسألة التي حصلت قد تكلم عنها المتكلمون، واتخذت إجراءات متعددة من ديار مختلفة في الحقيقة، ووقفت بعض الدول وقفات شجاعة وجريئة في مواجهة هذا الأمر. ومن هذا المنطلق ومن هذا المكان أشكر كل من ساهم دولا وأفرادا وشعوبا في الدفاع والانتصار للهجمة الشرسة على نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وكما أشرت في بداية الكلام الآن إلى أن الكثير قد تكلموا في هذه المسألة، وإن كان لي من قول هنا يخص هذا المقام، فإنني أدعو عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يعتزوا بدينهم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن وجهة نظري أنه لن ترتفع للإسلام راية، ولن يعلو النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كل من على هذه الأرض بشخصه وبهديه وبسنته وبكلامه صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا قام المسلمون بهذا الدين وارتفعوا به ورفعوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمسكوا بهديه. إن الأمة والبشرية من حولنا يا معشر أهل الإيمان إن وجدونا نحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة عملية تتمثل في اتباع سنته لأدركوا أننا حقا نحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأننا لا نسمح بحال من الأحوال ولا خافوهم أن يتكلموا بكلمة واحدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان بعض المشركين يحضر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صلح الحديبية، يرجع الواحد منهم ويقول يا قومي ادخلوا في دين محمد، فإنني وجدت قوما يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتهم لأنفسهم. شهد ذلك لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تنخم نخامة ابتدروها، كان إذا توضأ وضوءا تبادروا وضوءه صلى الله عليه وسلم، وجدوا اتباع التزام بمنهج كان عليه الصلاة والسلام، ظهر هذا في حبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أردنا نحن حقا يا معشر أهل الإيمان ونحن مطالبون ويجب علينا وجوبا عينيا أن يدافع كل واحد منا في مكانه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يذب عن عرضه بالقول بالكلمة بمقاطعة بضاعة يفعلها بأي أمر يمكن أن يفعله لكي ينصر دين الإسلام ويعز رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. أرجع فأقول يظهر ذلك تمام الظهور ويتأيد أو يبرز حبك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال اتباعك لهديه ولسنته. فإذا وجد العالم من حولنا أننا حقا نتأسى به صلى الله عليه وسلم في كل أمر، إذا وقفنا للصلاة، إذا أدينا الزكاة، إذا تحركنا في حركة، إذا أمرنا بمعروف، إذا تعامل بعضنا مع بعض، إذا تعاملنا مع غيرنا من الكفار، تعاملنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك هؤلاء الناس أن للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة في قلوبنا، وأننا نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا وأولادنا وأهلينا وأموالنا، وهذا واجب على كل مسلم. ولن يصل العبد إلى حقيقة الإيمان إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده وماله والناس أجمعين. يعني وتكفي هذه الإشارة إن كانت قليلة، وقد استفاض الناس كثيرا في هذا الكلام، ونسأل الله عز وجل أن نكون من الذبين عن عرض النبي عليه الصلاة والسلام وأن يستخدمنا ربنا في ذلك.
أسأل الله تعالى جرف موزين حسناتكم. معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخت هبة من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
الله
يعافيك. تفضلي.
حضرتك أنا كنت عايز أسأل من هم الذين حبطت أعمالهم، يعني أو إيه حاجة إيه أسباب هبوط الأعمال لما يكون حد كويس بيعمل حاجات كويسة وبعدين بتحبط أعماله من إيه؟
طيب هل لك سؤال آخر؟
لا شكرا.
وإياكم. تفضل يا شيخ.
طيب أسباب هبوط الأعمال في الحقيقة كثيرة، على رأسها الشرك بالله تبارك وتعالى، لقول الله عز وجل للنبي ولقد يوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. كذلك أيضا من أسباب حبوط الأعمال الرياء والتصنع للإنسان فيما يفعله الإنسان، يعني لا تقصد بعملك وجه الله تبارك وتعالى. وقد أعتقد ذكرت فيما مضى قصة الرجل المجاهد والمتصدق والمنفق، وأنهم جميعا دخلوا النار لأنهم لاحظوا المخلوق في أعمالهم. كذلك أيضا وهذا أمر مهم جدا من أسباب حبوط الأعمال أن يكره العبد ما أنزله الله تبارك وتعالى، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالذي يكره ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يكون ذلك سببا في أن يحبط الله سبحانه وتعالى عمله. هذه أمور عامة، هناك بعد ذلك أمور خاصة بها تحبط الأعمال أيضا. فالإنسان إذا تصدق مثلا صدقة ثم بعد ذلك أراد أن يشاهدها الناس وأن يتحدثوا عنها حبط عمله بذلك. إنسان أعطى إنسانا صدقة ثم بعد ذلك أتبع هذه الصدقة بالمن والأذى حبط عمله بذلك. يعني إذن هناك أمور متعددة مختلفة يحبط بها عمل الإنسان، ألخصها في أمرين: أن يكون العبد في أفعاله كلها يقصد رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، يعني لا يرائي بعمله الناس فيما يفعل، فيخلص بذلك من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره. الأمر الثاني أن يتبع فيما يفعل هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول كل عمل ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد. فإذا فعلت عملا تقصد به وجه الله ولكنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلن يكون أيضا مقبولا. هذا باختصار حول هذه المسألة.
فضل. الأخ عبد الرحمن عبد الرؤوف شاكر من السعودية يقول نرجو من فضيلتكم إيضاح معنى الأثر العفو عند المقدرة.
هذا في الحقيقة أيضا من الأخلاق الكريمة التي وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة، أن يعفو الإنسان عمن ظلمه. ولا شك العفو يكون أو يقع في حالتين، الحالة الأولى أن يكون الإنسان قادرا، والحالة الثانية أن يكون الإنسان غير قادر أو أن يكون عاجزا. كلا الأمرين يحدث عفو من المؤمن، ولكن الأول هو المهم وهو الذي دعا إليه القرآن الكريم، وهذا في قول الله تبارك وتعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال بعض أهل العلم اللام هنا يقول بعض البلاغيين أو بعض اللغويين عنها لها زائدة، ولكن هي تفيد معنى زائدة من حيث الصناعة اللغوية، ولكنها دخلت هنا لتدعو إلى تأكيد العفو والصفح للإنسان القادر على أن يأخذ حقه بنفسه من الذي ظلمه. فهذا يحتاج إلى حج يعني شحذ الهمة لكي يعفو ولكي يصفح، وأفادت اللام هذا المعنى. فالعفو عند المقدرة باختصار، والشاهد من خلق كريم حث عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكون حقا إلا من آمن صدقا بالله تبارك وتعالى.
فضلت الشيخ، هل تفضلتم طرح أسئلة هذه المحاضرة؟
طيب، السؤال الأول، ما حكم من أقر بربوبية الله تعالى ولكنه اتخذ الوسائط والأنداد لله؟ أيد ما تقول بالدليل. السؤال الثاني، قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. هذه الآية اشتملت على ثلاث مسائل اذكرها بالتفصيل. السؤال الثالث، أدب الله تعالى المؤمنين بآداب عظيمة، ومن ذلك الإحسان إلى المسيء. تحدث عن هذا الموضوع من خلال بعض آيات القرآن الكريم.
انتهى. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم وجعله في موازين حسناتكم.
شكر الله لك.
اللهم جزاكم الله خيرا. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم الثلاثاء المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.